لما كنا في مسائل تحسين النفس من الأشياء التي استفدنا فيها في كثير من المحاضرات في مسألة المسح والسحر واللبس وتكلمنا في أنه أولا أول شيء احفظ الله يحفظك، احفظ الله بتحقيق الإخلاص في توحيد الله سبحانه. ذكرنا هذا باليقين الجازم بعظمة الله عز وجل وقدره حق قدره سبحانه وإفراده سبحانه بالعبادة، والاعتقاد بأن لا استحقاق في شيء منها لأحد غير الله عز وجل. توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا لو تحقق في قلب عبد لأغناه عن الرقي، ما يحتاج للرقي لأنه حفظ الله، ومن حفظ الله حفظ، فضلا عن تحصيله من الشرور والآفات. فالتوحيد هو مبنى التوكل على الله عز وجل، والتوحيد درع حصين وسلاح مكين لا يمكن لمخلوق أن يتسلل إليه أو يقارب حماه، إذ إن صاحبه لا يستعيذ إلا بالله، ولا يستغيث ولا يستعين إلا بالله، ولا يطلب نفعا إلا من الله، ولا يستدفع ضرا إلا بالله، لأن الله يملك الضر والنفع، وليس الله ضار ونافع، ولا يجوز أن يوصف الله أو يسمى بالضار النافع، يعني لا يجوز أن يوصف فضلا أن يسمى بالضار النافع، لكنه يملك الضر والنفع سبحانه. فلا خلاص بغير الإخلاص، دي قاعدة. لا خلاص بغير الإخلاص، دي قاعدة تعرف. لا خلاص بغير الإخلاص. وبقدر استحضارك الإخلاص وعزمك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع يقوى الإيمان ويزيد. وإذا قوي الإيمان وزاد قوي القلب، صار القلب قلعة مصونة، كل حملات الشيطان تصطدم بهذه القلعة وتبوء بالفشل، فيصير كيد الشيطان أضعف ما يكون، مع إن كيد الشيطان شديد جدا. وأما قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فذكرنا توجيهه، مقيد ولا مطلق؟ مقيد. كيد الشيطان ضعيف على من؟ على المخلص فقط. ولذا هو قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني ستجد الأقلية الشاكرة، الأقلية الشاكرة هم المخلصون، هو لا سلطان للشيطان عليهم. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فالذين يتبعون من الغاوين يكون كيده شديد ولا ضعيف؟ شديد. فالشيطان عندما تكون أنت محصنا قويا يحذر الاقتراب منك كي لا تفسد عليه، لأنه إذا قرأت القرآن يعني تدبرته وعملت به جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والنظر في آيات الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الإخلاص، أنه حقيقة الإيمان ومبنى رفعته، وهو صفة المصطفين الأخيار من عباد الله الصالحين. قال الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص، هذا الكلام كله ذكرناه مش كده؟ وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناه، يعني زرعنا في قلوبهم الإخلاص بخالصة ذكر الدار. وقال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله جل قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني إذن أنا أحميهم، أنا أقيهم، أنا أحفظهم. هذا حفظ الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وحفظ الله عز وجل بالتوكل واليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال لعمر إن والذي نفسي بيده لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. رواية لفظ البخاري والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ولا شك أن الشيطان ما يرى محمد صلى الله عليه وسلم سالكا فجا إلا سلك فجاجا غير فج محمد صلى الله عليه وسلم. والشيطان يخاف من عمر، وخوفه من من هو أفضل من عمر أشد، فخوفه من الصديق أبي بكر رضي الله عنه أشد، وخوفه من محمد صلى الله عليه وسلم أشد. وذكرنا أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ميزتهم الأساسية الإخلاص والتوكل، لأنهم لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم. وقلنا توكل بدون إخلاص ما ليس بتوكل، ليس بتوكل نهائي. التوكل والإخلاص مادة واحدة، مادة واحدة. وهل الإنسان لو مثلا استرقى أو اكتوى عليه الصلاة والسلام هل يكون خرج من 70,000؟ أجيب لو كان لا. طب ما هو ما بينش الحديث، هو لا يمكن يسترقي إلا لحاف ولا يكتوي إلا لحاف، لا يمكن. لو طلب 1,000 مرة ورجع تاني فرصة الرجوع متاحة. هذه النقطة، مش لا ينبغي أن ننقي أن ييأس العباد. فلو جه واحد وقال لك والله أنا كذا مرة 60 مرة استرقيت وأنا كده خرجت، سيقول له نعم خرجت لكن ادخل. أما أقول له لا خرجت خلاص أنا كده يأست، يأست يأسا رهيبا جدا. وذكرنا أن الأمر الثاني أن تحفظ الله عز وجل بذكره سبحانه. تأمل مسألة الذكر عجيبة جدا. طبعا ربنا أثنى على الذاكرين الله كثيرا بالذاكرة. طيب، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. طيب، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى رب اشرح لي ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. 7 مطالب ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك. يعني إذا أنت يا موسى صلى الله عليه وسلم كل اللي تريده من تأييد ودعمه وكل القوة اللي تريدها من الله من أجل أن تذكره وتسبحه، فكيف تستهين بالذكر؟ وبعدين ده المواجهة، يعني الرسل واجهوا أناسا كثيرين لكن لا نعرف واحدا واجه أعتى من فرعون إلا موسى عليه السلام. أبو جهل ليس أعتى من فرعون ولا شيء، أبو جهل ولا شيء، لا شيء في كفره ولا في ملكه ولا في أبو جهل عنده جيش وشرطة، عنده جيش وشرطة. طب عنده هذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر؟ مصر لي أقوى بلد في الدنيا، مساحة ضخمة، مصر اللي هي من أول إثيوبيا لغاية لبنان آخر لبنان، كل دي مصر، كل دي يعني مصر وليبيا والسودان، مصر بتاعتنا الآن وليبيا والسودان تبعها، ومش السودان ده لغاية إثيوبيا تبعك، وبعدين خد بقى فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، كل دي الدولة المصرية، الدولة المصرية دي غير الدولة المصرية. أبو جهل قال أنا ربكم الأعلى؟ لا والله، بل إذا سألت من خلق السماوات والأرض لا يقول الله. هل قال أنا ما علمت لكم من إله غيري؟ هي كانت عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنه كيف يتميز علينا بنو هاشم. فهو فرعون الأمة، لكن هل قوته وسلطانه وجاهه يقارن بفرعون؟ ما يقارن بفرعون. هل المسلمون لما يشوفوا أبو جهل يفروا؟ المسلمون لما شافوا فرعون فروا، المسلمون مع لأن قوة رهيبة جدا عاتية، وما أهلك فرعون إلا الله. بينما أبو جهل قتلوا طفلين غلامان قتلاه، وابن مسعود حز رقبته. فلا مقارنة، لا مقارنة بين أي إنسان كافر بالمقارنة مع فرعون. ما في أكثر ولا إنسان، أكثر إنسان هو فرعون. طيب، موسى عليه السلام وجهه وجه، وكل الذي كان يريده موسى عليه السلام بكل الدعم والمطالب لكي يسبح وكي نسبحك كثيرا، يتعملها خطبة. والله يتعملها خطبة. تفسر يا جماعة، كل الذي كان يريد موسى من دعم وتأييد وأخي معايا وحل لساني خلينا قولي وشدة الأزر وكله لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصير. ما قال لكي نتمكن في الأرض، ما قال لكي يكون لنا السلطان، ما قال حتى لكي ننشر دين الله، أبدا، نسبحك ونذكرك. سبحان الله. وكان موسى وهارون عليهما السلام لا يفتراني عن ذكر الله، وهذا دأب وجود كل الأنبياء المرسلين. فلازم تحفظ الله، يبقى حفظنا الله بالإخلاص والتوكل والتوحيد. الحفظ الثاني بالذكر، ذكر الله عز وجل أهو، وذكرت لك المثال ذكر الله تبارك وتعالى. طيب، الثالثة احفظ الله بالتزام تقوى الله تعالى، وأن تسخر جوارحك في الاجتهاد بالعمل بمرضات الله سبحانه واجتناب نواهيه. الرابعة احفظ الله بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تكون متوكل وذاكر ومتبع ومقتدي شيطان إلا أعمل لك الشيطان يروح معك فين الشيطان. ولذا ما سمعنا أن الشيطان تسلط على ابن باز ولا على ابن عسينين ولا على الألباني. الناس كانوا عمالقة في ذكر الله عز وجل ونشر التوحيد والتوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى. دول أئمة يعني أنت بتسمع اسمهم كده يعني سبحان الله سبحان الله. يعني الأئمة الكبار لما تلقاهم تشعر بشيء عجيب جدا فعلا. يعني تشعر بشيء عجيب جدا. مثل محمد لما جي معايا مثلا عند الشيخ ربيع. الشيخ ربيع حي لا يرزق ولكنه وريث هؤلاء. شوف الهيبة والسكينة اللي تنزل عليك سكينة عظيمة جدا وهيبة عظيمة جدا. وشكر الله عز وجل ان في علماء راسخون مثل هؤلاء فعلا فعلا. شوف مع فاكر محمد 14 اخ معانا يعني ناس جلسة مذهولة. وهذا رجل امام جرح وتعديل وعالم. لكن الحقيقة ان الثلاثة اللي ذكرتهم لك اساتذته وعلماء وهم كان يعني نسأل الله ان يكون ظننا صحيحا ان الله كان يحفظ الارض بهم. ابن باز هذا يعني انا اعتقد الذي لم يره خسر خسران كبير صحيح يعني. ولو انت نظرت له وفكرت في الهيئه تعطي له شيئا لو الهيئه. لكن الرجل كان يعني تقوى مشي على الارض احسبه كذلك تقوى تسير على الارض. وكان الملوك تهاب والامراء تهاب شيخ الاسلام بحق. أما الألباني وابن عسيمين أنت بحس أن في مكتبة ماشية ناطقة سبحان الله سبحان الله. فالناس هؤلاء حقاق اللي ذكرت لك الحفظ من الشيطان يكون بالإخلاص والتوكل يكون بكثرة ذكر الله عز وجل يكون بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكون بمتابعته ونية المتابعة الخالصة له صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ذكرنا الذكر اعظم انواع الذكر تلاوة القرآن. خلي القرآن هذا صاحبك في الدنيا بعد ذلك اصحابك في القبر اصحابك في القبر واصحابك عند الحساب واصحابك على الصراط والغاية ما يلبسك تاج الكرامة في الجنة ما يتركك أهل. ما نزل تسأل ربك ان يجعل القرآن لك في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا. تلاوة القرآن هذه أعظم ذكر الله عز وجل تذكره بكلامه سبحانه عز وجل. كلامه الذي اختاره وكلامه الذي فضله على سائر كلامه. يعني هو فضل القرآن على سائر كلامه هو ففضله على التوراة والزبور والإنجيل وكل كلامه وأحاديثه القدسية وكل كلامه الذي يقوله سبحانه والله يتكلم دائما سبحانه عز وجل. فضل القرآن على كل شيء. ولم لا نعلم أن في شيء الحرف بعشر حسنات إلى القرآن. ما في شيء آخر الحرف بعشر حسنات إلا حروف القرآن. فكيف تغفل عن القرآن؟ وبعدين خلي بينك وبين الله عهد ويسموه بقى في المعاملات المالية تارجت. خلي الهدف الأساسي أنك تكون من ضمن الذين يقال لهم اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لكن هذا الأمر من لم يتدبر القرآن واكتفى بترتيله لا يكون في هؤلاء. من يعني حافظ القرآن ويقوله في المناسبات ويقرأ في الشوادر ده داخل في اللي يقرأ ورقة ورتل. لا الذي يقرأ القرآن ويتاجر به ليس داخلا فيه. الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ ويثني الناس عليه ليس داخلا فيه. فلا يدخل فيهم إلا من حقق الشروط اللي ذكرناها قبل ذلك اللي هي الإخلاص توكل والذكر واليقين والاتباع لازم. فتلاوة القرآن أعظم الذكر. ولذا أنت لو بتحب القرآن دايما كن في خلوة وأنت تقرأ. دايما كن في خلوة والخلوة تتحقق حتى لو مع وجود الناس. أنت مثلا لو راكب قطار ولا وأنت غير معروف فتح المصحف هنا من الذي يراك؟ ولا لأن هؤلاء كلهم لا يعرفونك ولا تعرف، ولا يبهون لك ولا تأبه لهم. فدائما نعود لما سبقنا من انقطاع، هو لابد تصاحب القرآن لكي يصاحبك، فتصحبه في الدنيا دائما تتلوه ودائما تتدبره. وقلت ان هذه مشكله نواجهها دائما مع طلاب العلم وسائل الناس، مساله التدبر، هم يدعون التدبر، ولذا لما تيجي تسالهم في المعاني لا يعرفون. كيف لا تعرف المعاني وتزعم انك تتدبر؟ فين انا ما طلبت منك تقرا القرطبي ولا تقرا الطبري، انا فأقول إنه لابد من مصاحبة القرآن أي شيء تكون تابعة للإخلاص والانقياد الذي ذكرناه. أنك تصاحب القرآن ليس ليمدحك الناس، لأنك لو صاحبت القرآن ليمدحك الناس فأنت أول من تصعر به النار، لأن أول من تصعر به النار قارئ وعالم وشهيد. فالقارئ هذا لابد أن يكون يقرأ القرآن من أجل رب العزة تبارك وتعالى. وقلت لك لازم تحط أهداف تارجت، إنك تكون ممن يقال له يوم القيامة اقرأ ورقة فلابد فلابد إذن من أن تصاحب القرآن، تتلوه، تتدبر المعاني، هذا لابد منه، لابد من تدبر معاني القرآن. من غير تدبر معاني القرآن، القرآن لا يفيدك في شيء، يكون كأنه طلاق لا فائدة فيه. ولذا كثير ناس يقرؤونه وكأنهم يهذونه هذا، كأنه يقرأ شعر، مع أن الشعر ناس تتلذذ به. فلابد من تلاوة القرآن والتمتع بهذه التلاوة والتدبر في هذه التلاوة والاجتهاد في حفظ القرآن، فهذا هو سمت أهل الله، لأن أهل الله هم أهل القرآن. فالحديث صحيح، أهل الله هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لا يفزعون حين يفزع الناس يوم القيامة، ويظلون والناس في شمس عظيمة، يعني من ضمن الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. تقول لي طيب ما ده غير مذكور في الحديث، أقول لك كل المفسرين قالوا السبعة هذه سبعة أنواع، ولكن هم أقرب إلى السبعين أو السبعمائة، في كثير جدا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ويأكلون والناس جوعا ويشربون والناس عطشا. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلذا القرآن دائما يصد، لذا الشيطان لعنه الله دائما يصد عن القرآن، ودائما والدليل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن. طب ما قالش فإذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذ، ما قالش فإذا صليت فاستعذ، ما قالش إذا توضأت فاستعذ. دل ذلك لأن الشيطان دائما لا يريد لك قراءة القرآن، فكل ما تقرأ القرآن الشيطان يهجم عليه. فلذا قال فإذا، وإذا تفيد التكرار، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا فقط ولا وعلى ربهم، اللي هو الشرط الأول التوكل. التوكل أخو إيه؟ أخو الإخلاص، بل مادته، بل خلاصته، بل نتيجته. والذين هم به مشركون. وقال سبحانه يخاطب نبيه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طيب يعني هيبقى في حجاب مع ضد الشيطان؟ طب هو الشيطان يؤمن بالآخرة ولا لا يؤمن؟ مش قال انظرني الى يوم يبقى يؤمن بها؟ لا، ليس يؤمن بها نظريا، لكنه لا يؤمن بها. الايمان بالشيء يتطلب الخوف منه والعمل عليه، فمثل الايمان بالرسل يتطلب تصديقه، صح، والايمان بالكتب يتطلب تصديق الكتب وتدبرها والقراءة والعمل بها. لكن من يؤمن بالرسل ولا يتبعهم، ومن يؤمن بالكتب ولا يقرأها، ومن يؤمن بالآخرة ولا يعمل لها ولا يعمل حساب، بل يعمل ضدها، بل يعمل لزيادة عدد الكافرين، هل هذا يؤمن إيمانا حقيقيا بالآخرة؟ لا يؤمن إيمانا حقيقيا بالآخرة. يعلم ويقر، ويقر يعلم ويقر، ولكن ولكن كون الانسان يعلم البعث، ما هو ما الكافر قال طيب يوم الاخره انا واولادي يضربوا 19، وقال طيب في الاخره لو تينا، ما هذا يكفر بالاخره، يكفر بالمعنى الحقيقي للاخره. هذا هو يعني، لو واحده متزوجه، انت متزوجه بس كل يوم بتخون زوجها، وانت متزوج بس كل يوم بتخون زوجها، تضربه ولا اكل ولا شرب ولا لبس، لا هي متزوج لكن. فكذلك فهو يؤمن ولا يؤمن. تمام. قال وجعلنا على قلوبهم اللي هم لا يؤمنون بالاخره اكنه ان يفقهوه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران والكفار يقولوا ماذا قال انفا، وكان بيقول ايه، يروحوا للذين اوتوا العلم، يعني لمين؟ لليهود، يذهبوا لليهود، كفار مشركي مدينه يذهبون لليهود فيقولون لهم ماذا قال انفا، وكان بيقول ايه، فهم سمعوا لكن ما استفادوا شيء. ولذا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب، فالسماع سماع الاجابه الحقيقي. فانت تقول هم لا يسمعون، هم يسمعون ولكن لا يستفيدون. فجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. وحده يعني وحدت الله عز وجل، وليس اثبتت وجوده او خلقه او رزقه، لان الكفار يؤمنون بانه الخالق الباري المصور، ما في مشكله عندهم، انما المشكله في هل هو لا اله واحد وتوجه العبادات له وحده. لا. ومما لا يخفى ان بعض سور القران فيها فضل عظيم جدا، منها السوره العظمى ام القران سوره الفاتحه، المؤمن يتلوها 17 مره في صلواته في اليوم والليله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، وهي القران العظيم الذي اوتيته. في البخاري قال كده، قال هي السبع المثاني وهي القران العظيم. ومن فضلها انها رقيه مشروعه، اقر النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابه رقوا بها، بل تسببت في شفاء كاف اللي هو سيد القوم الذين تلا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الفاتحه على هذا اللذيذ، فشفاه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي سعيد وما ادراك انها رقيه، ما ردش لان هو ليس القصد السؤال، لم يقصد انه ما ادراك، يعني اخبرني ما ادراك انها رقيه، لا يعني ما اعظمها من رقيه. وفي كتاب الاجاره في البخاري قال باب ما يعطى في الرقيه على احياء العرب بفاتحه الكتاب، وبين حديث ابي سعيد الخدري. واورده مسلم في كتاب السلام باب جواز اخذ الاجره على الرقية بالقرآن والأذكار. ومن السور العظمى تلاوة سورة البقرة بتمامها في البيت، فتكون حسما حصينا لله. وكثير الناس لا يقرأ سورة البقرة في البيت، لا تقرأها في البيت، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقضي عليه. فهي البقرة لوحدها حسن حصين، يبطل أعمال السحرة الأشرار وكيد أتباعهم الفجار. ومن السور التي تنزل السكينة على قلوب المؤمنين سورة الكهف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تنزلت عليه السحرة، ذكرنا هذا الكلام اللي هو سيد بن حضير، غشيته السكينة، هي السكينة تنزلت القرآن. سورة قل يا أيها الكافرون هي براءة من الشرك، ولذا في السنة أن تقرأها في سنة المغرب، يعني بعد سنة المغرب والفجر، وفي الوتر أيضا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن يتلوها إذا أوى إلى فراشه، قال قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، حديث حسن رواه الترمذي. ومن السور الكريمات المحصنات سورة الإخلاص والمعوذتان، إذا قرئ ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي حديث صحيح. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. ولما احتشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة الإخلاص، هي صفة الرحمن، هي صفة الله عز وجل. ولذا الجدع بتاع القدس ده الله يهديه، هو أقرب للكفر منه للإيمان، قال ما لا يوجد شيء اسمه صفات، لا يوجد شيء اسمه صفات لله عز وجل، هذا من البدع أن نقول لله صفات، هذا من البدع. وهذا سورة قل هو الله واحد، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمن، وقالوا له صف لنا ربك، فقرأ سورة الإخلاص. والمعوذتين رقية شرعية للمريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، والسيدة عائشة رضي الله عنها نفثت عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن مسحت بيديه هو رجاء البركة، رجاء البركة. ومن الآيات العظمى آية الكرسي، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي بن كعب يا أبا المنذر أتدري أي آيات في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري؟ أعاد عليه فأعاد، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم. وهي من أعظم الأسباب لحفظ العبد، اقرأ الصبح تحفظك لغاية بالليل، اقرأ بالليل تحفظك لغاية الصبح، فلا ينبغي أن نغفل عنها. وقد دل على فضلها أحد الشياطين، دل أبا هريرة رضي الله عنها فقال له عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. وكذلك خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، الآية آيات لغاية آخر سورة البقرة، وانصرنا على القوم الكافرين. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تكفيان من قرأهما من غائلات الليل، يعني من طوارق الليل والشروق التي تكون في الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. ومن صنوف الشرور العظمى التي يتحصن بها المسلم فتنة المسيح الدجال، وتتحصن بحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. ولذا قلنا الحفظ دايما، حفظ القرآن محمي من كل شيء، لأنه لو جيت على دي ما هو حافظ أول الكهف وآخر الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تفضل الله تعالى على، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول، في رواية من آخر سورة الكهف، يبقى احفظ 10 و10 أو إيش؟ يحفظ سورة الكهف. عصم من الدجال، عصم من الدجال. فالله عز وجل هدانا سبحانه تبارك وتعالى بهذه الحصون الحصينة. أنا كل ذلك أقول لك أنت غير محتاج للرقية، ومسألة لابد من الرقية، ومسألة كذا كذا، أنا أقول لك في أشياء تغنيك عن الرقية. وإذا الإمام الشافعي رأى أن هذه الأشياء تغني عن الرقية، الرقية التي هي بالتلاوة، والرقية التي الطب نفسه، يعني رأى أن الإنسان لا يهدى ولا طريق خالص، وإذا جاءه مرض يصبر عليه، سبحان الله. نعم، فهذه الأشياء التي ذكرناها تلبس الإنسان السكينة، وتسبب له الفلاح ونعمة الإيمان، تكشف للإنسان عن معنى أن الله نفخ فيه من روحه، وأسجد الله عز وجل لك الملائكة وأنت في ظهر أبيك آدم عليه السلام، وتكشف لك عداوة إبليس وعادك وأنت في ظهر أبيك آدم، وأخرجك من الجنة، ولم يخرج آدم فقط، أخرجك أنت كمان معه، من تكنت في ظهر أخرجك من الجنة. وتكبر هذا الشيطان وحجب عنك كل خير، فهو رجيم مدحور ملعون متوعد بأشد العذاب. ولذا لابد أن تحصن النفس من مداخله بطاعات الله عز وجل، وباجتناب نواهي الله تبارك وتعالى، فعندئذ القلب يزكو، القلب ينمو، القلب يقوى، فيقوي الجوارح، لأنه هو ملكها، ولا يمكن الجوارح تعصي القلب أبدا، هو ملكها، يأمرها تنفذ مباشرة. فعليك أيها القلب أن تحقق غاية وجودك، وهي عبادة الله عز وجل، وتتوكل على الله عز وجل حق توكله. أما الحقيقة في معظم الناس، في الحقيقة ابن القيم يقول كما ذكرت لك أن معظم الناس إما ملبوس إما ممسوس، وقال وأغلب الناس أسر الشيطان وسباياه إلا من رحم الله. معظم الناس أسر الشيطان وسباياه إلا من رحم الله عز وجل. ففي الحقيقة أن معظم الناس لو نظرت إليهم، ونسأل الله ألا نكون من هؤلاء، يمنون عليك أن أسلم، يمنون عليك، يا ريت عليك، يمن على الله ان يشفع. يعني كان بعض الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم من الاعراب يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم ان هم اسلموا، لكن الان النبي بيتمنى على الله، تقول لك انا اديته حق ده انا بصلي، يشغل تيك 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 ويقول لك انا ده انا اديته حقه خلاص. طب يمنون على الله؟ لا، فالحقيقه ان الان الاسلام ان الناس المسلمه صاروا منانين على الله وهو المنان جل وعلا. والايمان الموجود في الامه، في فرق بين ايمان موجود وايمان مطلوب. الايمان الموجود شيء والايمان المطلوب شيء ثاني. الايمان الموجود هو الحد الادنى من الايمان اللي هو الاسلام، لكن الايمان المطلوب غائب كثيرا جدا جدا جدا. فالحقيقه لابد الناس يعني لابد من مراجعه هذه الامور، لابد الانسان يراجع ايمانه ويراجع اسلامه. والأمور التي ذكرناها دي تغنيك عن أي رقية كما ذكرنا إليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الإيمان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إحنا سبحان الله الذكر الله إحنا يعني لم نتكلم عنه بحقه، ولكن سمعتك شيء ربما لم تكن تعرفه مثلا مثل موسى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله إذا لا اطمئنان للقلب إلا بالذكر. خلاص لا اطمئنان إلا بالذكر. طيب السؤال هنا، هل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الذكر، من ذكر الله؟ من ذكر الله، لأن أنت بتخاطب الله بأنه تطلب منه سبحانه أنه يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة على محمد كثيرة بإخراجك من الظلمات إلى النور، لأن الله وملائكته يصلون على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا خروج من الظلم إلى النور. ولذا أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك كم أجعل لك من صلاتي؟ لما قال له ربعها قال إن شئ، لما قال له نصفها قال إن شئ، لما قال له كلها. فهنا معنى نجعل الصلاة النبي يعني يعني نصلي عليه، ليس إن أنا أصلي خمس الصلوات والنوافل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا طبعا، إن الصلاة والنوافل دي لله جل وعلا، ولكن نكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتفوز فوزا عظيما جدا. ولكن معظم الناس الآن لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به، ومعظم الناس كالأنعام بلهم أضل. وليس في هذا تفضيل لأنفسهم، نحن أيضا من المقصرين، من المقصرين جدا جدا جدا. مجوس الليل فالله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. طيب يبقى إذن إحنا الحصن الذي نقصده بعد ما ذكرنا أنواع السحر والمندل والكلام ده كله، الذكر الحصن الذي نقصده الذي نقوله هو الإخلاص مع التوكل، دي نمرة واحد. ذكر الله عز وجل، ما هو الإخلاص والتوكل دول هم اليقين. ذكر الله تبارك وتعالى، وانا قلت لك موسى عليه السلام كل ما طلب من الله لكي يسكت، عجيبه جدا عجيبه جدا. اذا بلا فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجد لي اذري واشركه في امري. ليه؟ من اجل ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. اذا كل الغرض كان ذكر الله، كل الغرض كان ذكر الله تبارك وتعالى. وفعلا ذكر الله هو الحصن الحصين، واعظم الذكر تلاوة القرآن. هذا الذي اقصده من هذا الحصن. بارك الله فيكم، والمرة القادمة ان شاء الله نكمل هذا باذن الله. ناخذ راحة بس كل جد الوضوء. الله جلنا في مسائل تحصين النفس من الأشياء التي استفادنا فيها في كثير من المحاضرات في مسألة المسح والسحر واللبس وتكلمنا في أولا أول شيء احفظ الله يحفظك، احفظ الله بتحقيق الإخلاص في توحيد الله سبحانه. ذكرنا هذا باليقين الجازم بعظمة الله عز وجل وقدره حق قدره سبحانه وإفراده سبحانه بالعبادة، والاعتقاد بأن لا استحقاق في شيء منها لأحد غير الله عز وجل. توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا لو تحقق في قلب عبد لأغناه عن الرقي، ما يحتاج للرقي لأنه حفظ الله، ومن حفظ الله حفظه، فضلا عن تحصيله من الشرور والآفات. فالتوحيد هو مبنى التوكل على الله عز وجل، والتوحيد درع حصين وسلاح مكين لا يمكن لمخلوق أن يتسلل إليه أو يقارب حماه، إذ إن صاحبه لا يستعيذ إلا بالله، ولا يستغيث ولا يستعين إلا بالله، ولا يطلب نفعا إلا من الله، ولا يستدفع ضرا إلا بالله، لأن الله يملك الضر والنفع، وليس الله ضار ونافع، ولا يجوز أن يوصف الله أو يسمى بالضر النافع، يعني لا يجوز أن يوصف فضلا أن يسمى بالضر النافع، لكنه يملك الضر والنفع سبحانه. فلا خلاص بغير الإخلاص، دي قاعدة. لا خلاص بغير الإخلاص، دي قاعدة تعرف. لا خلاص بغير الإخلاص، وبقدر استحضارك الإخلاص وعزمك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع يقوى الإيمان ويزيد، وإذا قوي الإيمان وزاد قوي القلب، صار القلب قلعة مصونة، كل حملات الشيطان تصطدم بهذه القلعة وتبوء بالفشل، فيصير كيد الشيطان أضعف ما يكون، مع أن كيد الشيطان شديد جدا. وأما قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فذكرنا توجيهه، مقيد ولا مطلق؟ مقيد. كيد الشيطان ضعيف على من؟ على المخلص فقط. ولذا هو قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني ستجد الأقلية الشاكرة، الأقلية الشاكرة هم المخلصون، ولا سلطان للشيطان عليهم. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. فالذين يتبعون الغوين يكون كيده شديد ولا ضعيف؟ شديد. فالشيطان عندما تكون أنت محصنا قويا يحذر الاقتراب منك كي لا تفسد عليه، لأنه إذا قرأت القرآن يعني تدبرته وعملت به جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والنظر في آيات الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الإخلاص، أنه حقيقة الإيمان ومبنى رفعته، وهو صفة المصطفين الأخيار من عباد الله الصالحين. قال الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص، هذا الكلام كله ذكرناه مش كده، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناه، يعني زرعنا في قلوبهم الإخلاص بخالصة ذكر الدار. وقال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله جل قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني إذن أنا أحميهم، أنا أقيهم، أنا أحفظهم. هذا حفظ الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وحفظ الله عز وجل بالتوكل واليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال لعمر إن والذي نفسي بيده لو لقيك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك، الرواية بلفظ البخاري والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ولا شك أن الشيطان ما يرى محمد صلى الله عليه وسلم سالكا فجا إلا سلك فجاجا غير فج محمد صلى الله عليه وسلم. والشيطان يخاف من عمر، وخوفه من من هو أفضل من عمر أشد، فخوفه من الصديق أبي بكر رضي الله عنه أشد، وخوفه من محمد صلى الله عليه وسلم أشد. وذكرنا أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ميزتهم الأساسية الإخلاص والتوكل، لأنهم لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم. وقلنا توكل بدون إخلاص ما ليس بتوكل، ليس بتوكل نهائي، التوكل والإخلاص مادة واحدة، مادة واحدة. وهل الإنسان لو مثلا استرقى أو اكتوى عليه الصلاة والسلام، هل يكون خرج من 70,000؟ أجيب لو كان لا، ما هو ما بينش الحديث، هو لا يمكن يسترقي إلا لحاف ولا يكتوي إلا لحاف، لا يمكن. لو طلب 1,000 مرة ورجع تاني فرصة الرجوع متاحة، هذه النقطة مش لا ينبغي أن ننقي أن ييأس العباد. فلو جه واحد وقال لك والله أنا كذا مرة 60 مرة استرقيت وأنا كده خرجت، سيقول له نعم خرجت لكن ادخل، أما أقول له لا خرجت خلاص أنا كده يأست، يأست يأسا رهيبا جدا. وذكرنا أن الأمر الثاني أن تحفظ الله عز وجل بذكره سبحانه. تأمل مسألة الذكر عجيبة جدا، طبعا ربنا أثنى على الذاكرين الله كثيرا بالذاكرة. طيب، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. طيب، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى رب اشرح لي ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. 7 مطالب ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك. يعني إذا أنت يا موسى صلى الله عليه وسلم كل اللي تريده من تأييد ودعم وكل القوة اللي تريدها من الله من أجل أن تذكره وتسبحه، فكيف تستهين بالذكر؟ وبعدين ده المواجهة، يعني الرسل واجهوا أناسا كثيرين لكن لا نعرف واحدا واجه أعتى من فرعون إلا موسى عليه السلام. أبو جهل ليس أعتى من فرعون ولا شيء، أبو جهل ولا شيء، لا شيء في كفره ولا في ملكه ولا في أبو جهل عنده جيش وشرطة، عنده جيش وشرطة، طب عنده هذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر؟ مصر هي أقوى بلد في الدنيا، مساحة ضخمة، مصر اللي هي من أول إثيوبيا لغاية لبنان آخر لبنان، كل دي مصر، كل دي يعني مصر وليبيا والسودان، مصر بتاعتنا الآن وليبيا والسودان تبعها، ومش السودان ده لغاية إثيوبيا تبعك، وبعدين خد بقى فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، كل دي الدولة المصرية، الدولة المصرية دي غير الدولة المصرية. أبو جهل قال أنا ربكم الأعلى؟ لا والله، بل إذا سألت من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، هل قال أنا ما علمت لكم من إله غيري؟ هي كانت عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنه كيف يتميز علينا بنو هاشم؟ فهو فرعون الأمة، لكن هل قوته وسلطانه وجاهه يقارن بفرعون؟ ما يقارن بفرعون. هل المسلمون لما يشوفوا أبو جهل يفروا؟ المسلمون لما شافوا فرعون فروا، المسلمون مع لأن قوة رهيبة جدا عاتية، وما أهلك فرعون إلا الله، بينما أبو جهل قتلوا طفلين ولا من قتلاه، وابن مسعود حز رقبته. فلا مقارنة، لا مقارنة بين أي إنسان كافر بالمقارنة مع فرعون، ما في أكثر ولا إنسان، أكثر إنسان هو فرعون. طيب، موسى عليه السلام وجهه وجه، وكل الذي كان يريده موسى عليه السلام بكل الدعم والمطالب لكي يسبح وكي نسبحك كثيرا، يتعملها خطبة والله يتعملها خطبة. فسر يا جماعة، كل الذي كان يريد موسى من دعم وتأييد وأخي معايا وحل لساني خلينا قولي وشدة الأزر وكل لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. ما قال لكي نتمكن في الأرض، ما قال لكي يكون لنا السلطان، ما قال حتى لكي ننشر دين الله، أبدا، نسبحك ونذكرك سبحان الله. وكان موسى وهارون عليهما السلام لا يفتراني عن ذكر الله، وهذا ده بوجود كل الأنبياء المرسلين. فلازم تحفظ الله، يبقى حفظنا الله بالإخلاص والتوكل والتوحيد، الحفظ الثاني بالذكر، ذكر الله عز وجل أهو، وذكرت لك المثال ذكر الله تبارك وتعالى. طيب، الثالثة احفظ الله بالتزام تقوى الله تعالى، وأن تسخر جوارحك في الاجتهاد بالعمل بمرضات الله سبحانه واجتناب نواهيه. الرابعة احفظ الله بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تكون متوكل وذاكر ومتبع ومقتدي، شيطان لا، اعمل لك الشيطان يروح معاك فين الشيطان؟ ولذا ما سمعنا ان الشيطان تسلط على ابن باز ولا على ابن عثيمين ولا على الالباني. الناس كانوا عمالقه في ذكر الله عز وجل ونشر التوحيد والتوكل والاستعانه بالله تبارك وتعالى. دول ائمه يعني انت بتسمع اسمهم كده يعني سبحان الله سبحان الله. يعني الائمه الكبار لما تلقاهم تشعر بشيء عجيب جدا فعلا، يعني تشعر بشيء عجيب جدا. مثل محمد لما جه معايا مثلا عند الشيخ ربيع، الشيخ ربيع حي لا يرزق ولكنه وريث هؤلاء. شوف الهيبه والسكينه اللي تنزل عليك، سكينه عظيمه جدا وهيبه عظيمه جدا، وشكر لله عز وجل ان في علماء راسخون مثل هؤلاء. فعلا فعلا شوف، فاكر يا محمد 14 اخ معانا، يعني ناس جلسه مذهوله. وهذا رجل امام جرح وتعديل وعالم، لكن الحقيقه ان الثلاثه اللي ذكرتهم لك اساتذته وعلماء، وهم كان يعني نسال الله ان يكون ظننا صحيحا، ان الله كان يحفظ الارض بهم. ابن باز هذا يعني انا اعتقد الذي لم يره خسر خسران كبير صحيح يعني. ولو انت نظرت له وفكرت في الهيئه تعطي له شيئا لو الهيئه، لكن الرجل كان يعني تقوى مشي على الارض، احسبه كذلك تقوى تسير على الارض. وكان الملوك تهاب والامراء تهاب، شيخ الاسلام بحق. اما الالباني وابن عثيمين انت بتحس ان في مكتبه ماشيه ناطقه. سبحان الله سبحان الله. فالناس هؤلاء حققوا اللي ذكرته لك، الحفظ من الشيطان يكون بالإخلاص والتوكل، يكون بكثرة ذكر الله عز وجل، يكون بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويكون بمتابعته ونية المتابعة الخالصة له صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ذكرنا الذكر، أعظم أنواع الذكر تلاوة القرآن. خلي القرآن هذا صاحبك في الدنيا، بعد ذلك أصحابك في القبر، أصحابك في القبر وأصحابك عند الحساب وأصحابك على الصراط، ولغاية ما يلبسك تاج الكرامة في الجنة، ما يتركك أهل ما نزل. تسأل ربك أن يجعل القرآن لك في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ودليلا ومن النار سترا وحجابا. تلاوة القرآن هذه أعظم ذكر الله عز وجل، تذكره بكلامه سبحانه عز وجل، كلامه الذي اختاره وكلامه الذي فضله على سائر كلامه. يعني هو فضل القرآن على سائر كلامه، هو فضله على التوراة والزبور والإنجيل وكل كلامه وأحاديثه القدسية وكل كلامه الذي يقوله سبحانه، والله يتكلم دائما سبحانه عز وجل، فضل القرآن على كل شيء. ولم لا نعلم أن في شيء الحرف بعشر حسنات إلا القرآن، ما في شيء آخر الحرف بعشر حسنات إلا حروف القرآن. فكيف تغفل عن القرآن؟ وبعدين خلي بينك وبين الله عهد، ويسموه بقى في المعاملات المالية تارجت. خلي الهدف الأساسي أنك تكون من ضمن الذين يقال لهم اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لكن هذا الأمر من لم يتدبر القرآن واكتفى بترتيله لا يكون في هؤلاء. من يعني حافظ القرآن ويقوله في المناسبات ويقرأه في الشوادر، ده داخل في اللي يقرأ ورقة ورتل؟ لا، الذي يقرأ القرآن ويتاجر به ليس داخلا فيه، الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ ويثني الناس عليه ليس داخلا فيه مرة. فلا يدخل فيهم إلا من حقق الشروط اللي ذكرناها قبل ذلك، اللي هي الإخلاص توكل والذكر واليقين والاتباع. لازم، فتلاوة القرآن أعظم الذكر. ولذا أنت لو بتحب القرآن دايما كن في خلوة وأنت تقرأ، دايما كن في خلوة، والخلوة تتحقق حتى لو مع وجود الناس. أنت مثلا لو راكب قطار ولا وأنت غير معروف، فتح المصحف هنا من الذي يراك؟ ولا أحد، لأن هؤلاء كلهم لا يعرفونك ولا تعرف، ولا يبهون لك ولا تأبه لهم. فدائما نعود اللي ما سبقنا من انقطاع هو لابد تصاحب القرآن لكي يصاحبك، فتصحبه في الدنيا دايما تتلوه ودايما تتدبره. وقلت ان هذه مشكله نواجهها دائما مع طلاب العلم وسائل الناس، مساله التدبر، هم يدعون التدبر، ولذا لما تيجي تسالهم في المعاني لا يعرفون. كيف لا تعرف المعاني وتزعم انك تتدبر؟ فين انا ما طلبت منك تقرا القرطبي ولا تقرا الطبري، انا فاقول انه لابد من مصاحبة القرآن اي شيء تكون تابعه للاخلاص والانقياد الذي ذكرناه. انك تصاحب القران ليس ليمدحك الناس، لانك لو صاحبت القران ليمدحك الناس فانت اول من تصاحب به النار، لان اول من صاحب به النار قارئ وعالم وشهيد. فالقارئ هذا لابد ان يكون يقرا القران من اجل رب العزه تبارك وتعالى. وقلت لك لازم تحط اهداف تارجت، انك تكون ممن يقال له يوم القيامه اقرا ورقه فلا بد إذن من أن تصاحب القرآن، تتلوه، تتدبر المعاني، هذا لا بد منه، لا بد من تدبر معاني القرآن. من غير تدبر معاني القرآن، القرآن لا يفيدك في شيء، يكون كأنه طلاق، لا فائدة فيه. ولذا كثير ناس يقرؤونه وكأنهم يهذونه هذا، كأنه يقرأ شعر، مع أن الشعر ناس تتلذذ به. فلا بد من تلاوة القرآن والتمتع بهذه التلاوة والتدبر في هذه التلاوة والاجتهاد في حفظ القرآن، فهذا هو سمت أهل الله، لأن أهل الله هم أهل القرآن. فالحديث صحيح، أهل الله هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لا يفزعون حين يفزع الناس يوم القيامة، ويظلون والناس في شمس عظيم، يعني من ضمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. تقول لي طيب ما ده غير مذكور في الحديث، أقول لك كل المفسرين قالوا السبعة هذه سبعة أنواع، ولكن هم أقرب إلى السبعين أو السبعمائة، في كثير جدا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ويأكلون والناس جوعا ويشربون والناس عطشا. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لذا القرآن دائما يصد، لذا الشيطان لعنه الله دائما يصد عن القرآن، ودائما والدليل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن. طب ما قالش فإذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذ، ما قالش فإذا صليت فاستعذ، ما قالش إذا توضأت فاستعذ. دل ذلك لأن الشيطان دائما لا يريد لك قراءة القرآن، فكل ما تقرأ القرآن الشيطان يهجم عليه. فلذا قال فإذا، وإذا تفيد التكرار، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا فقط ولا وعلى ربهم، اللي هو الشرط الأول التوكل. التوكل أخو إيه؟ أخو الإخلاص، بل مادته، بل خلاصته، بل نتيجته. والذين هم به مشركون. وقال سبحانه يخاطب نبيه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طيب يعني هيبقى في حجاب مع ضد الشيطان؟ طب هو الشيطان يؤمن بالآخرة ولا لا يؤمن؟ مش قال أنظرني إلى يوم، يبقى يؤمن بها؟ لا، ليس يؤمن، يؤمن بها نظريا، لكنه لا يؤمن بها. الإيمان بالشيء يتطلب الخوف منه والعمل عليه، فمثل الإيمان بالرسل يتطلب تصديقه، صح؟ والإيمان بالكتب يتطلب تصديق الكتب وتدبرها والقراءة والعمل بها. لكن من يؤمن بالرسل ولا يتبعهم، ومن يؤمن بالكتب ولا يقرأها، ومن يؤمن بالآخرة ولا يعمل لها ولا يعمل حساب، بل يعمل ضدها، بل يعمل لزيادة عدد الكافرين، هل هذا يؤمن إيمانا حقيقيا بالآخرة؟ لا، لا يؤمن إيمانا حقيقيا بالآخرة. يعلم ويقر، ويقر يعلم ويقر، ولكن كون الإنسان يعلم البعث، ما هو الكافر قال طيب يوم الآخرة أنا وولادي يضربوا 19، وقال طيب في الآخرة لأتين
ما هذا هذا يكفر بالآخرة، يكفر بالمعنى الحقيقي للآخرة. هذا هو يعني. لو واحدة متزوجة، أنت متزوجة بس كل يوم بتخون زوجها، وأنت متزوج بس كل يوم بتخون زوجها، تضربه ولا أكل ولا شرب ولا لبس، ولا هي متزوج لكن. فكذلك فهو يؤمن ولا يؤمن. تمام. قال وجعلنا على قلوبهم اللي هم لا يؤمنون بالآخرة أكنة أن يفقهوه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن والكفار يقولوا ماذا قال آنفا، وكان بيقول ايه؟ يروحوا للذين أوتوا العلم، يعني لمين؟ لليهود، يذهبوا لليهود. كفار مشركي مدينة يذهبون لليهود فيقولون لهم ماذا قال آنفا، وكان بيقول ايه؟ فهم سمعوا لكن ما استفادوا شيء. ولذا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. فالسماع سماع الإجابة الحقيقية. فأنت تقول هم لا يسمعون، هم يسمعون ولكن لا يستفيدون. فجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وحده يعني وحدت الله عز وجل، وليس أثبتت وجوده أو خلقه أو رزقه، لأن الكفار يؤمنون بأنه الخالق البارئ المصور، ما في مشكلة عندهم. إنما المشكلة في هل هو لا إله واحد وتوجه العبادات له وحده؟ لا. ومما لا يخفى أن بعض سور القرآن فيها فضل عظيم جدا، من السورة العظمى أم القرآن سورة الفاتحة، مؤمن يتلوها 17 مرة في صلواته في اليوم والليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. في البخاري قال كده، قال هي 7 المثاني وهي القرآن العظيم. ومن فضلها أنها رقية مشروعة، أقر النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة رقوا بها، بل تسببت في شفاء كاف اللي هو سيد القوم الذين تلا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الفاتحة على هذا اللذيذ، فشفاه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية، ما ردش لأنه هو ليس القصد السؤال، لم يقصد أنه ما أدراك يعني أخبرني ما أدراك أنها رقية، لا يعني ما أعظمها من رقية. وفي كتاب الإجارة في البخاري قال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وبين حديث أبي سعيد الخدري. وأورده مسلم في كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. ومن السور العظمى تلاوة سورة البقرة بتمامها في البيت فتكون حسما حصينا لله. وكثير الناس لا يقرأ سورة البقرة في البيت، لا تقرأها في البيت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقضي عليه. فهي البقرة لوحدها حسن حصين، يبطل أعمال السحرة الأشرار وكيد أتباعهم الفجار. ومن السور التي تنزل السكينة على قلوب المؤمنين سورة الكهف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تنزلت عليه السحرة، ذكرنا هذا الكلام اللي هو سيد بن حضير، غشيته السكينة، هي السكينة تنزلت القرآن. سورة قل يا أيها الكافرون هي براءة من الشرك، ولذا في السنة أن تقرأها في سنة المغرب، يعني بعد سنة المغرب والفجر، وفي الوتر أيضا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن يتلوها إذا أوى إلى فراشه، قال قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، حديث حسن رواه الترمذي. ومن السور الكريمات المحصنات سورة الإخلاص والمعوذتان إذا قرئ ثلاثا، لقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي حديث صحيح. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لقول صلى الله عليه وسلم إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. ولما احتشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة الإخلاص، هي صفة الرحمن، هي صفة الله عز وجل. ولذا الجدع بتاع القدس ده الله يهديه هو أقرب للكفر منه للإيمان، قال ما لا يوجد شيء اسمه صفات، لا يوجد شيء اسمه صفات لله عز وجل. هذا من البدع أن نقول لله الصفات، هذا من البدع. وهذا سورة قل هو الله واحد، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرحمن، وقالوا له صف لنا ربك، فقرأ سورة الإخلاص. والمعوذتين رقية شرعية للمريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، والسيدة عائشة رضي الله عنها نفثت عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن مسحت بيديه هو رجاء البركة، رجاء البركة. ومن الآيات العظمى آية الكرسي، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آيات في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر أتدري؟ أعاد عليه فأعاد، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وهي من أعظم الأسباب لحفظ العبد. اقرأها الصبح تحفظك لغاية بالليل، اقرأها بالليل تحفظك لغاية الصبح. فلا ينبغي أن نغفل عنها. وقد دل على فضلها أحد الشياطين، دل أبا هريرة رضي الله عنها فقال له عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. وكذلك خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، الآية آيات لغاية آخر سورة البقرة: وانصرنا على القوم الكافرين. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تكفيان من قرأهما من غائلات الليل، يعني من طوارق الليل والشروق التي تكون في الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. ومن صنوف الشرور العظمى التي يتحصن بها المسلم فتنة المسيح الدجال، وتتحصن بحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. ولذا قلنا الحفظ دائما، حفظ القرآن محمي من كل شيء، لأن لو جيت على دي ما هو حافظ أول الكهف وآخر الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تفضل الله تعالى على، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول، في رواية من آخر سورة الكهف، يبقى احفظ 10 و10 أو إيش؟ يحفظ سورة الكهف. عصم من الدجال، عصم من الدجال. فالله عز وجل هدانا سبحانه تبارك وتعالى بهذه الحصون الحصينة. أنا كل ذلك أقول لك أنت غير محتاج للرقية، ومسألة لابد من الرقية، ومسألة كذا كذا. أنا أقول لك في أشياء تغنيك عن الرقية، وإذا الإمام الشافعي رأى أن هذه الأشياء تغني عن الرقية، الرقية التي هي بالتلاوة، والرقية التي الطب نفسه، يعني رأى أن الإنسان لا يهدى ولا طريقه خالص، وإذا جاءه مرض يصبر عليه. سبحان الله. نعم. فهذه الأشياء التي ذكرناها تلبس الإنسان السكينة، وتسبب له الفلاح ونعمة الإيمان، تكشف للإنسان عن معنى أن الله نفخ فيه من الروح، وأسجد الله عز وجل لك الملائكة وأنت في ظهر أبيك آدم عليه السلام، وتكشف لك عداوة إبليس وعادك وأنت في ظهر أبيك آدم، وأخرجك من الجنة، ولم يخرج آدم فقط، أخرجك أنت كمان معه، أنت كنت في ظهر أخرجك من الجنة. وتكبر هذا الشيطان وحجب عنك كل خير، فهو رجيم مدحور ملعون متوعد بأشد العذاب. ولذا لابد أن تحصن النفس من مداخله بطاعات الله عز وجل، وباجتناب نواهي الله تبارك وتعالى. فعندئذ القلب يزكو، القلب ينمو، القلب يقوى، فيقوي الجوارح، لأنه هو ملكها، ولا يمكن الجوارح تعصي القلب أبدا، هو ملكها، يأمرها تنفذ مباشرة. فعليك أيها القلب أن تحقق غاية وجودك، وهي عبادة الله عز وجل، وتتوكل على الله عز وجل حق توكله. أما الحقيقة في معظم الناس، في الحقيقة ابن القيم يقول كما ذكرت لك أن معظم الناس إما ملبوس إما ممسوس. وقال: وأغلب الناس أسر الشيطان وسباياه إلا من رحم الله. معظم الناس أسر الشيطان وسباياه إلا من رحم الله عز وجل. ففي الحقيقة أن معظم الناس لو نظرت إليهم، ونسأل الله ألا نكون من هؤلاء، يمنون عليك أن أسلم، يمنون عليك، يا ريت عليك، يمنوا على الله أن أسلم. يعني كان بعض الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أن هم أسلموا، لكن الآن بيتمنوا على الله، تقول لك أنا أديته حق، ده أنا بصلي، مش غالب تيك 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 ويقول لك انا ده انا اديته حقه خلاص. طب يمنون على الله؟ لا. فالحقيقه ان الان الاسلام ان الناس المسلمه صاروا منانين على الله وهو المنان جل وعلا. والايمان الموجود في الامه في فرق بين ايمان موجود وايمان مطلوب. الايمان الموجود شيء والايمان المطلوب شيء ثاني. الايمان الموجود هو الحد الادنى من الايمان اللي هو الاسلام، لكن الايمان المطلوب غائب كثيرا جدا جدا جدا. فالحقيقه لابد الناس يعني لابد من مراجعه هذه الامور، لابد الانسان يراجع ايمانه ويراجع اسلامه. والامور التي ذكرناها دي تغنيك عن اي رقيه كما ذكرنا اليك. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الايمان وانك لتهدي الى صراط مستقيم. احنا سبحان الله الذكر اللي احنا يعني لم نتكلم عنه بحقه، ولكن سمعتك شيء ربما لم تكن تعرفه، مثلا مثل موسى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله يبقى اذا لا اطمئنان للقلب الا بالذكر. خلاص لا اطمئنان الا بالذكر. طيب السؤال هنا، هل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من الذكر، من ذكر الله؟ من ذكر الله، لأن أنت بتخاطب الله بأنه تطلب منه سبحانه أنه يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة على محمد كثيرة بإخراجك من الظلمات إلى النور، لأن الله وملائكته يصلون على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا خروج من الظلم إلى النور. ولذا أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك كم أجعل لك من صلاتي؟ لما قال له ربعها قال إن شئت، لما قال له نصفها قال إن شئت، لما قال له كلها. فهنا معنى نجعل الصلاة النبي يعني يعني نصلي عليه، ليس ان انا اصلي الخمس صلوات والنوافل لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا طبعا، ان الصلاة والنوافل دي لله جل وعلا، ولكن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتفوز فوزا عظيما جدا. ولكن معظم الناس الان لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم اعين لا يبصرون به، ولهم اذان لا يسمعون به، ومعظم الناس كالانعام بلهم اضل. وليس في هذا تفضيل لأنفسهم، نحن أيضا من المقصرين، من المقصرين جدا جدا جدا. مجوس ولا فالله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. طيب يبقى إذن إحنا الحصن الذي نقصده بعد ما ذكرنا انواع السحر والمندل والكلام ده كله، الذكر الحسن الذي نحصل الذي نقوله هو الاخلاص مع التوكل، دي نمره واحد. ذكر الله عز وجل، ما هو الاخلاص والتوكل دول هم اليقين. ذكر الله تبارك وتعالى، وانا قلت لك موسى عليه السلام كل ما طلب من الله لكي يسكت، عجيبه جدا عجيبه جدا. اذا الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحد العقدة من لسانه يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجد لي أذري وأشركه في أمري. ليه؟ من أجل إيه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن كل الغرض كان ذكر الله، كل الغرض كان ذكر الله تبارك وتعالى. وفعلا ذكر الله هو الحصن الحصين وأعظم الذكر تلاوة القرآن. هذا الذي أقصده من هذا الحصن. بارك الله فيكم، والمرة القادمة إن شاء الله نكمل هذا بإذن الله. ناخد راحة بس كل قد الوضوء.